الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قد وقفت عند سؤال طرحته في المجلس الماضي: ما الحكم اذا امسك الرجل زوجته ضرارا ليعتدي؟ نتكلم في طلاق المكره، وهو مامور بين مطلبين من الشارع الحكيم: الامساك بالمعروف او التسريح، او التسريح باحسان، والنهي عن الامساك ضرارا للاعتداء. قال ابن تيميه رحمه الله تعالى في اختياراته الفقهيه كلمه جديره بالتامل والتدبر، قال: اذا اكره بغير حق على الطلاق لم يقع به عند جمهور العلماء. إذا أكره بغير حق، ده محل الشاهد من إراد، هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أكره بغير حق على الطلاق لم يقع عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم. فقوله بغير حق هذا يعني أنه يقع إذا كان بحق، كأن يمسك زوجته ضرارا ليعتدي. وهذا بقرينة التفصيل الذي ذكره الشعبي، واعتبره ابن المنذر في الأوسط قولا ثالثا في المسألة سبق ذكره، حيث فرق بين إكراه النصوص وبين إكراه السلطان. ووجهه أن الأول مكيدة به فلم يقع، وهذا ظاهر، والثاني ليس كذلك، فالسلطان لا يطلق إلا بعد تحر ونظر في الدعوة، صحيح؟ لأن السلطان لا يتبخر إلا بعد شكاية وتضرر، وهذا ظاهر أيضا، ومن هنا تظهر هذه المسألة. ثم مسألة في طلاق الغضبان، الغضبان، وهذه المسألة عمت بها البلوى وكثر فيها الكلام والبيان فيها. الغضب هو حالة من الاضطراب العصبي، حالة من الاضطراب العصبي وعدم التوازن الفكري، ده كلمة غضب، الكلام حتى من جهة اضطراب عصبي، نتيجة تفاعلات هرمونية تدخل في الجسم، تمام، بين الأدرينالين والنور، أدرينالين اسمها كده، معرفش بقى يعني الأدرينالين والأدرينالين هي كده، معرفش بقى بالعربي هي كده، اللي هم يسموه هرمون العصبي والهرمون البرود، الهرمون اللي بيبرد واللي بيحمل، تمام، اللي بيسخن وينرفز ويعصب، هرمون الايه؟ العكس بتاعه. فالغضب حالة من الاضطراب العصبي يحدثه هذا وعدم التوازن الفكري بناء عليه بسبب ما حتى يصير كالمجنون، وده قيد مهم. إذا صار الغضب في حالة من الثوران إلى حالة من الثوران كالمجنون، هنا الحكم لا يميز ولا يدرك قوله وفعله، وهذه نهاية الغضب، ولعلها التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو عن مبادئه التي تؤول إلى نهايته. وهذه لا تضبط، لأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وعلى كل حال، من الوجيه أن يقسم الغضب إلى ثلاث حالات. الأولى أن يحصل له مبادئ الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقول ويقصده، وهذا واقع طلاقه عند الجميع لا إشكال فيه، أن يحصل له مبادئ الغضب بحيث لا يتغير عقله. إذا مناط الحكم، علة الحكم في إيه؟ في الإدراك وعدم الإدراك، وده أساسه فين؟ في العقل، تمام؟ ده مرحلة تخريج المسألة بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقول ويقصده. ده بيجي لك كل أخي أنا كنت غضبان ويحكي القصة من أول إلى آخر، هو اللي بيحكيها، يعني هو اللي بيحكي تفاصيل ما أحداث أو وقع فيه. فبالتالي بتقول أنت ما كنتش غضبان، إن الغضبان هو لما يجي يقول لك أنا ما كنتش عارف، يبدأ واحد يجي يتكلم على ما حدث منه في حال الثوران ليدرك ما يقول، أنت قلت لا أنا ما حصلش، لكن يجي يحكي التفاصيل وقبل ما يقدم كأنه علف الفولة اللي بيتكلم فيها الإخوان الفضلاء، يلا على البركة 20 جنيه يلا ما في كلام خلاص، أو رحت الكذب وما أعرفش إلا الجماعة التانيين اللي هم جهلاء. صحيح؟ أول ما يقول لك أنا كنت غضبان، ما هو عارف بقى الوضع إيه، إن غضبان يبقى خلاص هيقع الطلاق، أنت الغضبان بقت حالة فرضية ليس الأمر كذلك. يبقى أن يحصل له مبادئ الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقول ويعضده ويقصده، وهذا واقع طلاقه عند الجميع لا إشكال فيه. الحالة الثانية على العكس، أن يبلغ النهاية في الغضب بحيث لا يعلم ما يقول ولا يريد، فهو المدهوش. هو إيه؟ المدهوش. وأنا وضعت لك الكلمة في ثنايا هذه المسألة، ولا يقول لك طلاق المدهوش وكلام، هو المدهوش حالة من الغضب، تمام؟ المدهوش، وده بالصلاح بعض الفقهاء اللي هو طلاق الايه؟ المدهوش، ان يبلغ النهاية في الغضب بحيث لا يعلم ما يقول ولا يريده، فهو المدهوش. وهو ما غلب الخلل في اقواله، ما غلب ايه؟ عندنا قاعدة مرت مرات قلنا ان غلبة الظن تغنى عن اليقين عند تعذره، وايه؟ مهمة جدا دي. يبقى لما بنتكلم هنا غلب الظن يبقى محمول على هذا الايه؟ على هذا، او بالظن الغالب هذا الكلام. وهو ما غلب الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته بسبب ما، مشهود طبيعته. يعني فلان تقول أنا أول مرة أدوب الثوران الرهيب ده، أنت معايا إزاي؟ مش طبيعته. تعال أقول له بقى أنت حصل كذا وكذا وكذا، أصبح يقول أنا ما أدري أنا قلت إيه، ممكن يكون خرج كلام مخل شرعا وخلونا، لا يدرك ما قال، تمام؟ دي المدهوش، الحالة اللي هي لا يقع فيها الحكم بقى هنا، تمام؟ وهذا الذي لا يقع طلاقه عند الجميع لا إشكال فيه أيضا كسابقه. الحالة الثالثة، من توسط حاله بين المرتبتين، وهذا محل النظر. من توسط حاله بين المرتبتين وهذا محل النظر، فحيثما غلب كان الحكم. ومن هنا اختلفت أنظار الناظرين في طلاق الغضبان. يبقى أنا وضحت لك المسألة، فالمسألة ليست على افتراضها ولا على عمومها، لا من هذا ولا من هذا، وده وجه النظر في كلام الإمام رحمه الله تعالى، لتعرف من أين المأخذ عند من يتساءل وعند من يفصل وعند من يشدد. ومن هنا اختلفت أنظار الناظرين في طلاق الغضبان، واختلف النقل عن هذا وذاك، تمام؟ والمعتمد في هذه المسألة على حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وسبق قلت أن الحديث إن شاء الله في المجلس القادم بجيب خلاصة الكلام فيه، ونشوف الطريق اللي جابه أنس، أنس حصل معاه تشاكل في حديث في سياق آخر، تمام؟ فنجيب إن شاء الله نشوف إيه اللي أضافه أنس في الإسناد، وأنظر فيه إن شاء الله المرة القادمة، ونشوف نبقى على بعضه أن يحسن، تمام؟ والشاهد منه قوله لا طلاق في إغلاق، والإغلاق هو الغضب على قول أحمد بن حنبل رحمه الله وأبي داود السجستاني وغيرهما. وحقيقته كما قال ابن تيمية أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. وكذا المعتمد على القياس، يبقى لظاهر النص وبعدين القياس، قياسا على ايه بقى؟ سبقت كم مسألة؟ فقلنا مناط الحكم على ايه دلوقتي؟ العقل، ادراكا وتمييزا، وقلنا في حالة هو فيها بعيد، وحالة هو فيها منغمس في رضا الغضب، وحالة حالة ايه؟ بينه وبين، محتاج بقى تناقش معاه وتتكلم معاه، والقرائن المحطوطة حواليك بين زوجته وبينه وبين المحطين دي عشان تدي حكم في ايه؟ في المسألة. لأجل ذلك لا يجوز التعجل في الإفتاء في الطلاق بهذه السهولة، لأن الأمر خطير، أنت بتبني وتهجم، ليس سهلا. فالمعتمد على القياس على المغمى عليه، المغمى عليه وعلى المجنون أو النائم سبقت المسألة فيه، تمام؟ لما سبق ذكره حيث انعدام الأهلية، ما دام غاب مناط الحكم يبقى غير مؤهل للحكم الشرعي، صح؟ وهذا لا يكون إلا في الحالة الثانية، ويلحق به قول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعنه في المسألة قولان بناء على التفصيل السابق، وأصله من ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفاني في حكم طلاق الغضبان. يبقى هنا شيخ الإسلام نقل عنه في المسألة هذا القول قول آخر، تمام؟ الصواب هذا الذي ذكرته عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، تمام، بهذا التحريك وبهذا التعليل. نقل بعض من بعد ابن تيمية عنه كلاما آخر غير هذا الكلام، وهذا لا يتماشى مع أصول ابن تيمية، ولذا هذا هو المعتمد. وعلى ما سبق فلا يفتى في الطلاق بالنقل، وإنما بمجالسة الطرفين أو الزوجين، فإن تعذر فالرجل وينبغي التأني معه ومحاورته بدقة خشية اللحن في الكلام أو النقل. هذه الشيء الذي أردت أن أوصي به إخواني، وتشتد خطورة المسألة في التصديقة الثالثة، وتشتد خطورة المسألة في إيه؟ في التصديقة الثالثة، لما يترتب عليها من بناء وهدم، فلنحذر الأمر ولا نتساهل فيه، ويحذركم الله نفسه. مسألة في طلاق السفيه، والسفيه هو من لا يحسن التصرف فيما يملك، من لا يحسن التصرف فيما يملك خاصة المال، أو هو من يضع الأموال في غير موضعها حسب ما العادة والمألوف عرفا، يتعامل بسفة في إنفاق الأموال ومثل هذه الأشياء على غير المألوف، ويطلق عليه في الاصطلاح الآخر الأحمق، تمام؟ والسفيه ليس ناقص العقل، ولا يخرج على المدهوش أو المجنون، والحجر عليه لا يعتبر طعنا في أهليته. اللي بيحجر عليه بيحجر عليه بيجي إيه؟ بيجي تصرف مالي مفرط في إصفاف إيه؟ لكن تجد بيتكلم معاه فعاقل وبيشيش كل حاجة ومفيش دماغه، عادي جدا خالص، يقول لك أنا مجنون، وهو ممكن يقف عليك قواضي عن شغال معاك، تمام؟ لكن هو يعني عنده حالة من الهوس في إنفاق المال والإسراف فيه بشكل يضر بمن يعول، وإنما هو من أجل المحافظة على ماله أو فيما يملك، هذا وجه الأمر فيه، ولا يمنع هذا، ولا يمنع هذا من الأخذ بأقواله وجناياته. يعني إذا صدر منه قول يؤخذ به، صدر منه مشكلة جنائية يؤخذ بها، تمام؟ هو من حيث التكليف مكلف بكل الواجبات الشرعية، بخلاف الايه؟ بخلاف المجنون، بخلاف المغمى عليه، بخلاف النائم، إلى آخره من النص. فهنا ألا تراه مكلفا بالأركان والواجبات الشرعية وغير ذلك؟ وعليه فجماهير العلماء الأربعة وغيرهم ومن تبعهم على أن طلاقه لازم، وبه قال ابن المنذر، وقال لدخوله في جملة من تلزمه الأحكام وتقام عليه الحدود، وقال عطاء في سفيه محجور عليه لا يجوز طلاقه ولا نكاحه ولا بيعه، هكذا من الأوسط، والمعتبر قول جماهير العلماء لما ذكرته، تمام؟ يبقى أصبح هنا عطاء خرج بأنه إيه؟ بسبيل من جهة محجور، محجور عليه هذا محجور تصرف، تمام؟ لكن من جهة العقل موجود والميزان موجود، بيصلي وبيصوم وشي، تمام؟ لم يصف عن حكم، هو المقصود كله أنه أحمق تصرفاته، تمام؟ فلا علاقة بهذه الجزئية، ومناط الحكم قائم على إدراك وعدم إدراك وتمييز وعدم تمييز في أقوالي وأقوالي. مسألة في طلاق المخطئ، وهو الذي يريد أن يتكلم بغير الطلاق فزل لسانه من غير قصد فنطق به، كأن يقول كلمة قريبة من لفظ الطلاق، كأن يقول كلمة قريبة من لفظ الطلاق يقصدها فنطق بطالق. والجمهور على أنه لا يقع خلافا للحنفية، وحجة الجمهور في قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وحديث إن الله وضع عن أمة الخطأ إلى آخر النص ومحل الشاهد فيه وضع الخطأ، والقصد مع النية معتبر في الألفاظ، القصد مع النية معتبر في الألفاظ، وعليه الحكم في كناية الألفاظ كما سيأتي. اكتب هذه الزيادة، وعليه الحكم في كناية الألفاظ فيه كما سيأتي في محله إن شاء الله، كما سيأتي في محله إن شاء الله. ولا وجه للحنفية في قولهم، ولا وجه للحنفية في قولهم إلا أنه رجل عاقل لفظ بالطلاق أو بما يدل عليه، فهذا يعني أنه أراد. ركزوا من هذا الكلام، ولا وجه للحنفية في قولهم إلا أنه رجل عاقل، يعني قالوا هو رجل عاقل لفظ بالطلاق أو بما يدل عليه، يعلل قال هذا يعني أنه أراد، فهو لو أراد ما كان سمى مخطئ، صح؟ هذه واحدة، فهذا يعني أنه أراد، فلا اعتبار لادعائه بالخطأ، فلا اعتبار لادعائه بالخطأ، لأنه أمر باطني وقد يتخذ وسيلة إلى إخلال ما حرم الله، لأنه أمر باطني وقد يتخذ وسيلة إلى إحلال ما حرم الله. مع هذا الكلام من هذا الوجه هنقول أيضا ويوجه هذا التوجيه ده على اعتبار، ويوجه هذا التوجيه بمجانسة الزوجين ومحاورتهما بما به يستكشف الحال، يوجه هذا التوجيه بمجالسة الزوجين ومحاورتهما بما به يستكشف الحال بما يقدح في صدر المفتي قبوله أو عدم قبوله، مع اعتبار قول الجمهور أصلا في الحكم عند التشابه، مع اعتبار بما يقضح في صدر المفتي قبوله أو عدم قبوله، مع اعتبار قول الجمهور أصلا في الحكم عند التشابه لبقاء ما كان على ما كان هو الأصل، لبقاء ما كان على ما كان وهو الأصل. أنت بتتكلم في إيه؟ في صلاة، في فك ميثاق، تمام؟ فلا يكون بهذا، ويأتي يعني أيضا غرائب من عند الحنفية بغرائب شديدة كما سيأتي. وعليه يكون سؤال بقى مطلع مجلس اليوم، سؤال هل يقع الطلاق من المريض مرض الموت؟ هل يقع الطلاق من المريض مرض الموت؟ أحداث نسمح يقول لك هو على فراش الموت طلق زوجته، صحيح؟ اتفقوا على صحة طلاق المريض مطلقا، سواء أكان مرض موت أم مرضا عاديا، ما لم يؤثر في عقله تميزا وإدراكا يبقى اتفقوا على صحة طلاق المريض مطلقا، سواء أكان مرض موت أم مرضا عاديا، ما لم يؤثر في عقله. إذا مرض الحكم فين؟ في العقل، إدراكا وتمييزا، عشان تعرف محيط المسألة. فإن أثر كان كالمجنون والمغمى عليه، يعني عايز اخواني يركزوا في الدقائق هذه، يعني ده ايضا زي يشتغل ايه النكاح، ده كثير من الان تفروع على اصول، يعني تلاحظ كده ايه ماشي النص والتفريعات وبعد كده التعليلات وبناء حكم القياس معايا. هنا ما لم يؤثر على عقله او ما لم يؤثر في عقله من حيث الادراك بالايه والتمييز، فان اثر كان كالمجنون والمغمى عليه، إلا أن المريض مرض الموت خاصة، وهو المرض الذي يعجزه عن مهامه، ده المرض ده اللي هو هتكون فيه مؤاخذة أو عدم المؤاخذة، المرض الذي يعجزه عن مهامه فيما يتعلق بالخالق والخلق، تمام؟ مرض تيجي يقول لك هو انا يعني تسمع يقول لك في حاله يفوق شويه ومشتاق كثيرا، هو مش جريان، هو بيعمل ايه؟ لا مش جريان، هو بيعمل ايه؟ يعني عفاكم الله وعفاني الله واياكم، يبول على نفسه، تمام، لا يدرك، يبقى مثلا في صباحا يقول لك العصر اذن ولا لسه، انت بتسمع كده اشياء من الخارج بتجد ايه؟ ان هو دخل في عدم التمييز وعدم الادراك، تمام. هو تجده يأتي بكلام غريب عجيب لا يعني لا تقتنع ابدا ان يكون ده من هذا الشخص، واضح ازاي؟ هذا المرض الذي يعجزه عن مهامه فيما يتعلق بالخالق والخلق، ويتميز بان يكون من الامراض التي يغلب على من نزلت به ان يموت منها او ان يتصل به سكرات الموت فعلا، تمام. إذا طلق زوجته المدخول بها بغير طلب منها أو رضا طلاقا بائنا، ثم مات وهي في عدتها من طلاقها هذا، فإنه يعد فارا من إرثها حكما. ودي مسألة بتعرف أيضا فكر مسألة الإيه طلاق الفار، هي دي يبقى أصبح ده القيد، ده الإيه؟ ده القيد، تمام. لكن هي طلبت الطلاق وبرضاها وبالشهود والكلام ده خلاص، تمام. يبقى هنا إذا طلق زوجته المدخول بها بغير طلب منها أو رضا، وده مهم، بغير طلب منها أو رضا طلاقا بائنا ثم مات وهي في عدتها من طلاقها هذا، فإنه يعد فارا من إرثها حكما، وترث منه رغم وقوع الطلاق عليها، وهذا ما عليه الجمهور. وقولهم بغير طلب منها أو رضا مفهومه أنها إذا طلبت الطلاق البائن فلا ترث، هو ما صرح به الحنفية. وللشافعية قول على ما في القديم أن البائنة لا ترث، أن البينة لا ترث، يبقى خذ الكلام على إيه؟ على عموم إطلاق، لكن القول في الجديد مع القول الجمهور ومع الحنفية هذا هو اللائق، تمام، للحق والعدالة. والتحقيق أن ما قاله الجمهور هو المتوجه، هو مقتضى القواعد والقياس على قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وأما المعتدة بطلاق رجعي فترث اتفاقا، لأن ما زالت في حيز الايه؟ حيز الزوجة، تمام؟ مسألة في الشروط المتعلقة باللفظ المستعمل في الطلاق، الشروط المتعلقة باللفظ المستعمل في الطلاق. وده من وجهين: الأول القطع أو الظن بحصول اللفظ وفهم معناه، القطع أو الظن بحصول اللفظ وفهم معناه قبل القول به. فإذا حلف المطلق بشيء ثم شك أكان حلف بطلاق أم بغيره، أكان حلفا بطلاق أم بغيره، فإنه لغو لا يقع به شيء. وكذلك إذا شك أطلق أم لا، لا يقع به شيء كذلك، لأن الشك يزول باليقين، واليقين لا يزول بالشك. نعدة تاني، قل القطع أو الظن بحصول اللفظ وفهم معناه، القطع أو الظن، الظن هنا أي ظن بقى؟ الظن الغالب، تمام؟ لأنه تبع القطع، تمام؟ القطع أو الظن بحصول اللفظ وفهم معناه قبل القول به. فإذا حلف المطلق بشيء ثم شك أكان حلفه بطلاق أم بغيره فإنه لغو لا يقع به شيء. وكذلك إذا شك أطلق أم لا، لا يقع به شيء كذلك، لأن الشك يزول باليقين، واليقين لا يزول بالشك. ولكن إن تيقن أو ظن غالبا أنه طلق ثم شك في العدد، طلق ثم شك في العدد، أطلق واحدة أم ثنتين أم ثلاث، بنى على الأقل لحصول اليقين أو الظن الغالب به. والفرق بين الحالتين أن الشك لا يثبت به حكم شرعي بخلاف اليقين أو الظن الغالب، وهذا ما عليه جمهور العلماء ومقتضى الأصول والنظر الصحيح. السؤال: ما الحكم إذا نوى التلفظ بالطلاق ثم لم يتلفظ به؟ بتسأل أنت عن مثل هذه المسائل، صحيح؟ وماشي كده المصفى صبحة الله، وماشي كده عمال يتكلم مع نفسه كده بتاع كل الوقت دي شغالة معاه، هو ماشي أنا خلاص كده هي هتبقى طالب. ماشي ده ضحك، بس هو ما هو نفس الطلاق، هو مع الصباح كان من لازم كان يعني عشته كمان من هذا القميص بايه مخلاه حتى مش لازم ماشي فهم، هو ماشي في الطريق ومش لا يقع الطلاق اتفاقا لانعدام اللفظ، لانعدام الايه؟ اللفظ. شو بعدين من جملة يعني المسائل المهمة اللي انا بأرض بها يوم تلو الاخر لاخواني الفضلاء للسيامة اللي يعني بيقول لهم دروس وخطب وإشي، هذه مسائل غاية الأهمية. اتفاقا لإعدام الايه؟ اللفظ، خلافا للزهري فيما روي عنه. ده مين الزهري؟ إمام حجة فقيه حافظ، ايه يعني إمام، ويروى عنه مثل هذا. فاكرين قصة ابن مسيب هذه، تمام؟ ان تخيل بقى ان انت تقول لك في روايه عن الزهري يعني حاجه هواج الزرق يقول لك تحفظ، طبعا شيء غير مقبول، غريب يعني، غريب ان يصدر ان صح ان يصدر مثل الزهري، لكن كما قيل في سعيد هناك يعني اراه لا يصح. احسانا بمين؟ بجلاله الزهري رحمه الله تعالى، تمام؟ ولذلك كنا اراه لا يصح، هو امام حافظ فقيه، وان صح فربما يكون ذهولا عن الخبر الوارد، والا فلا يعتبر لمخالفته صريح النص، يعني كل ده يرفع عنه المنام اذا صح ولا بد، تمام؟ اذا غير مقبول، تمام؟ ويرفع عنه المنام كغيره من الكبار بمثل هذا، ولا ينتقد به الاجماع كما تكرر مثله كثيرا في شرحنا هذا. صحيح، هذه من عشرات الأمثلة التي ترد بها على جوابع اليوم فيما يقولون. نطق به جماعة من أئمة الكبار المحققين في المدارك ابن عبد البر ونور بن قدامة والطحاوي وغيرهم رحم الله الجميع. والدليل القاطع هو حديث ابن هريرة مرفوعا إن الله تجاوز عن أمتي، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو ما لم تعمل أو تتكلم، وده غير وارد في المسألة. وهذا حديث عند البخاري ومسلم وغيره. وهذا مثال آخر يضاف إلى عشرات الأمثلة الكاشفة لتزوير وخداع بعض المتفيهقة المعاصرين الذين تشبعوا بما لم يعط فأوحوا أنفسهم وغيرهم ممن قلدوهم، فلله الأمر من قبل ومن بعد. السؤال: ماذا لو لقن أعجمي لفظ الطلاق وهو لا يعرف معناه فقال به؟ تبسوه ولم يعرف المشكلة، وبعد كده راح البيت قال ايش دكتور زوجك طالق؟ قال لي انت زوجك يحكي على اللي حصل لي خلاص ولا يفهم. تمام. اذا لقن الاعجمي لفظ الطلاق ولا يعرف معناه فقال به، لم يقع طلاقه لانه غرر به بما لم يفهمه ويعلمه. وكذلك العربي إذا لقن لفظا أعجميا يفيد الطلاق وهو لا يعرف معناه، يعني كالعرب الذين يعني يجلسون بناظرين المشركين ربا وغير ربا، بل صراحة حديث عهد بالبلد وهو جاهل باللغة وأرادوا به وقيعة واقع مش واقع واقع. وبهذا يكون قد خرج، فإذا لقن لفظا أعجميا يفيد الطلاق ولا يعرف معناه، وبهذا يكون قد خرج عن نطاق العلم، كما لو أكره على شيء لم يريده ولا يستطيع رده ولا دفعه في تخريج الايه المسألة. يبقى خرج عن نطاق العلم بما يتلفظ به، كما لو أكره على شيء لم يريده لما صدق في مسألة المكره قول الجمهور والشدة فيه، كما لو أكره على شيء لم يريده ولا يستطيع رده ولا دفعه. الثاني في المسألة نية وقوع الطلاق باللفظ المحتمل، نية وقوع الطلاق باللفظ المحتمل، وهذا خاص بالكنايات من الألفاظ، يعني الألفاظ غير الصريحة فيه. أما اللفظ الصريح فلا يشترط لوقوع الطلاق به نية الطلاق اتفاقا، يعني قال أنت طالق ما قلش بقى انا غضبان وشي ومحتمل وانا معرفش ما في خلاص، فما اللفظ خرج ما في كلام فيه خلاص انت طالق، واضح؟ دي ما فيش نقاش ولا يحتاج لنية ولا يحتاج ايه لنية، لكن النية عند غموض شيء خارج من ايه من اللسان. يبدا بقى نحاكيه ماذا كنت تقصد، ادي الكلام اللي انبنى عليه الفاظ الكنايات في الطلاق، اما الصريح لن يتفيه. تمام. ويتعلق بهذه المسألة السؤال الآتي: ما الحكم إذا قال لزوجته أنت علي حرام؟ هذه مسألة أشكلت كثيرا، وعند النظر في هذه الأقوال ما وجدت الكلام لأحد يتعلق بما ذكر البخاري بحديث ابن عباس وعند مسلم بما هو صريح. تمام. لذلك أعرضت عن 15 قولا ذكروا في المسألة وعزوتك إلى المصدر، واستطرد بالقيم في عرضها ولا حاجة لمزيد عرض ومناقشات. فالمسألة تدور على 3 أقوال هي أظهر ما قيل فيها، والأقوال الأخرى اللي هي يعني لا حظ لنا من النقل السليم والتخريج المعقول أعزوك إلى تفسير القرطبي بالجزء 18 من صفحة 182 إذا أردت أن تعرف عليه. القول الأول أنها يمين مكفرة، أنها يمين مكفرة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزعي وأحمد في رواية وغيره، ويروى عن بعض الصحابة كأبي بكر وعمر وعائشة وابن مسعود ولا يصح، وعن بعض التابعين منها ما يصح ومنها ما لا يصح، وعزلتك الى مسرب عبد الرزاق وابن ابي شيبه وما وجدت يعني مسألة فرعية ما حبيت استفراد في الايه في صبر الاثار وتحقيقه وكلام ده الا اذا كانت في مسألة في اشكالية واردت اظهارها كما سأتي ان شاء الله تعالى في مسألة على خلاف المشهور في الوقت الحاضر وهي ما الحكم اذا قال الرجل لامرأته انت طالق 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 ثلاثا هذه مشكلة في مجلس واحد تمام لا لا يعني هي لما تعرف دلالتها خلاص يعني انت معايا ازاي لكن الثانية تجد الكلام المسامع على ما قال شيخ الاسلام وبعد من بعده على خلاف من قبل تمام فدي احدثت قلقا عليه اخطر من هذه يمكن هذه مقصورة في هذا الذي املي عليكم الان ونصف بقى واضح تمام لكن دي ان شاء الله تحتاج الى يعني اسأل الله عز وجل التيسير يبقى القول الأول أنها يمين مكفرة وده قول الجمهور وأظهر مستند له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك هذه الآية فيها كلام وفيها كتب مناسبة ذكره الزجاج في ضمن ما قيل في هذه الآية تمام إذا قال رجل مرضي أنت علي حرام تمام ده وجه القول ابن عباس وده عند البخاري بالعزل المذكور وفي السياق لمسلم إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها فهو إيه يمين يكفرها القول الثاني أنه حسب نية المتكلم من طلاق أو ظهار أو يمين يعني أنت الآن جاءك وقولك أنا قلت بدون يمين قال لا أنا قصدت كذا خلاص انت هتقول له بقى هو قصر تمام دي يمين مكفرة خلاص قالك بس انا كنت قاصر اقول انه طلقه تبقى حرام عليها زي امي خلاص انت هو ممكن اقول له لا انت هتقول له لا خلاص امك ام خلاص على اللي مع السلام خلاص روح ده قابلها تاني تمام هو اقر خلاص انت تتكلم معه بايه بما تلفظ هو قال بما تلفظ وما يقصده صحيح طيب لكن دي ابتداء هذا الكلام على اصل ما ياتيك فان خرج بما يطنه مع الكلام فالقول قوله تمام انه حسب نيه المتكلم من طلاق او ظهار او يمين وده قول لابي حنيفه رحمه الله ولاحمد ويروى عن علي بن ابي طالب ولا يصح وعن بعض التابعين ايضا منهما صح وما لا يصح وده اضيق عما ذكر في الاول وهذا القول قائم على تعليله بقى قائم على أن اللفظ المذكور لم يوقع لإيقاع الطلاق خاصة بل هو محتمل للطلاق والظهار والإله طبعا في إله فإذا صرفه إلى أحدهما كان الحكم به أن يوجه الإشكال يعني قال أن الحكم أن ده ابتداء هو بيحكم ابتداء هو إيه هو بيحكم يعني هنقول مثلا ماذا لو جاء قال أنا نيتي لا طلاق ولا ظهر ولا يمين على هذا القول لك لا لازم واحد من إيه من الثلاثة قال أنا ما نويت حاجة أصلا هي كلمة خرجت هذه باقي الترجيح هنا بقى وإلا فيكون الكلام اللي قلته ابتداء ان الحكم اتجاه نظار الكلام على القول الاول الا ان يخرج ما بطل به مع القول الاول فالقول قوله تمام يبقى تحريج هذا الكلام على ان اللفظ المذكور لم يوقع لايقاع الطلاق خاصة بل هو محتمل للطلاق والظهار والايه وقال الى فاذا صرفه الى احدهما كان الحكم به تمام معنى هذا الكلام او على تحقيق هذا الكلام اذا لم يصرفه الى واحد من الثلاثة يبقى خلاص لا طلاق ولا ظهر ولا إله يبقى حكم القول في الأول الثالث أنه ظهار في كفارة الظهار قولا واحدا يبقى ده خرجه على إيه على كأنه قال أنت علي كظهر أمي وهو قول لأحمد وقول إسحاق ابن رحوي وهذا القول قائم على أن اللفظ المذكور للتحريم يبقى أخذه إيه بظهر الإيه بظهر أرحب يمكن القول الثاني في حظم النظر أثناء السؤال لكن حمل هذا الكلام في وجود الذي قاله ابن عباس يبقى دي في مصدمة الأثر ابن عباس صراحة يبقى هم اجروا ظاهر اللفظ ابتداء على انه ايه؟ على انه زهار، مع انه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه دخل انه ليس الا يمين مكفره، تمام؟ يبقى هنا اجروا اصبح ده يتعارض مع ايه؟ مع الاثر الاول. لكن القول الثاني هتجد له حظ بحال المساله، تمام؟ يبقى انه ظهار فيه كفاره الظهار، وده قول لاحمد وقول لاسحاق، وهذا القول قائم على ان اللفظ المذكور للتحريم كقوله، ده تحريج هو تحريجهم او قياسا على كقول انت علي كظهري كظهر امي، لانه اذا شبهها بمن تحرم عليه دل على التحريم باللزوم، حيث صرح بموجب التشبيه في لفظ الظهار. طبعا ده كلام يعني لا احنا ما بنتكلمش، هو الكلمة دي تشرح مكان الكلمة الأولى، يعني الكلمة بتاعتك دي هتبقى فيها ايه؟ ماشي، لأن يعني تكون عليك ظهر أمي كأختي كأمي كأختي واضحة، تمام؟ لكن لو تتكلم في ان تقول انت عليك انت علي حرام اي حرمة، تمام؟ فأصبح تقول إلى تقول طلاق رجعي ولا غير، تقول شيء، تفهم ازاي؟ هذا الشيء، هذا الكلام إذا خرجنا ولم نقف على أثر ابن عباس عند البخاري ومسلم أنها فإنها يمين من حرم امرأته، قال أنت حرام، تمام؟ أنت حرام علي أو أنت علي حرام، أي يمين مكفرة. إذا أصبح إيه؟ نص صريح في المسألة. أما أن أنا أقول أنا بأخرجه تلقائي مجرد ما أسمع أنه ظهار، طبعا بات إيه؟ باتت مشكلة أجل. اللي صعب كده خلاص، ده الوجه هنا لو قال كده بدا وجه يبقى ينزل على ايه؟ بقت المشكله هنا بقى، ده ممكن ازاي؟ لكن انا مش التوقف اطلقتها، لاجل ذلك لا استطيع ان اجزم بانه ايه؟ لكن لو قال كما قال الجماعة انت على حرام كامي او كالى اخره، بقت واضحه المساله. طب هو قالوا خالص لا؟ المكان اللي انت عليه حرام، اجواك وجه المسألة، اذا قال انت علي حرام تحرم علي، مش بسمحها؟ صح؟ تحرم علي، ماذا يقول تحرم علي؟ كلمة تسمحها، انت تتكلم باللغة وبتكلم باللغة العربية، تحرم علي، صح؟ هتحمل على اي شيء بقى؟ لو خرج الكلمة التابعة هذه حطه بمأذى كبير، لكن اتحرم علي انت علي حرام، يبقى دخلنا في الآن هذه الأقوال الثلاثة، أن يمين مكفرة أنه بحسب النية، أنه ظهار والتحقيق وترجيح قول الأول أثر ابن عباس هو صريح، فيقدم على التعليل فنرد إلا بحسبه عند التردد من الزوج، فيسأل إلا بحسبه وتحقيق وترجيح القول الأول لأثر ابن عباس هو صريح، فيقدم التعليل صفحة 32. هنزود نقول إلا بحسبه عند التردد من الزوج أو الارتياب فيما قال، الارتياب فيما قال أو الارتياب فيما قال، فيسأل عن نيته وعندئذ يظهر الحكم بحسبه. مشكلة؟ مش هكون قاعدة ايه؟ مش هكون قاعدة اطردي. مسألة في الطلاق بالكتابة، تلاقي دي الكتابة، مسألة في الطلاق بالكتابة، يقع الطلاق بها بشرطين، يقع الطلاق بها بشرطين، عشان يقع بشرطين. الشرط الأول أن تكون مستبينة، يعني بينة ثابتة، يعني بينة ثابتة واضحة لا جمود في قراءتها، خط واضح من زوج حاضر في محلته أو غائب أو غائب عنها، يبقى ده خط إيه؟ خط الزوج، تمام؟ واضح وبين، مفيش أي غموض في الإيه؟ في القراءة، واضح جدا. يبقى أن تكون مستبينة، أدي الشرط الأول. الثاني أن تكون مرسومة، أي مكتوبة بعنوان الزوجة وفيها صريح الطلاق لها، وفيها صريح الطلاق لها، كأن يقول يا فلانة، يذكر اسمها، أنت طالق. والشرطان اشترطهما الجمهور لوقوع الطلاق بالكتابة خلافا لابن حزم، فلم يقعه مطلقا. مرة لا مرسومة ولا مستبينة ولا شيء، مرة مات، تمام، لكن قد تظهر عوارض موانع، تمام، ويريد أن يطلق. يبقى بهذه القيود تقع أو لا تقع، يبقى الزوج، خط الزوج والعنوان واضح بدون أي إيه؟ بدون أي ملابسة. فإن تخلف أحد الشرطين فبحسبه، فإن تخلف أحد الشرطين فبحسبه، فإن لم تكن مستبينة لا يقع الطلاق، وإن نوى لوجود الشك فيه، والأصل اليقين فلا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى تكون البينة. الكلام ده بيرجعنا لتقويم متفق في بغداد، وآخر الأسئلة آخر مسألة واللي قبلها، تمام، مسألة هي مهمة. فإن تخلف أحد الشرطين فبحسبه، فإن لم تكن مستبين لا يقع الطلاق، وإن نوى لوجود الشك فيه، لوجود الايه؟ الشك فيه. والأصل عندي ايه؟ اليقين في ايه؟ بقى مكان على مكان حتى تكون، هي ما فيش هنا بينة، في غموض، وضحت كده؟ دي تفرعات مهمة. طيب، وإن لم تكن مرسومة فتخضع للنية، هي واضحة ومستبينة جدا وخط واضح، تمام، بس غير مرسومة أو مش مرسومة، الرسوم الايه؟ في غموض من جهة الرسم، من جهة العنوان، من جهة اللفظ إلى آخره، تمام، قياسا على طلاق الكناية كما سيأتي بيانه إن شاء الله. يبقى إن لم تكن مرسومة بالشرط السابق فتخضع للنية قياسا، هنرجع له مرة ثانية، ماذا تقصد بهذه الرسالة التي غمضت علينا؟ قياسا على طلاق الكناية كما سيأتي، فإن وقع وإلا فلا، لأن الأمر سيرجع له مرة ثانية. مسألة في طلاق الإشارة، جمهور العلماء على عدم صحة الطلاق بالإشارة من القادر على الكلام، يعني إخواني الدقائق الكلام ده مهم جدا تدركوه، من القادر على الكلام. إذا الظروف تقدر بإيه؟ الظروف تقدر بقدره، تمام؟ فخرج الأخرس المفهومة إشارته لدى الجميع، لدى إيه؟ لدى الجميع، بدل احتياطات في الكلام اللي إما لدى الجميع، فتكون كالصريح من الناطق فلا يحتاج إلى نية، وإن كانت مفهومة لدى البعض فقط وقع طلاقه مع النية، كما في الكتابة والكناية. وبهذا تظهر مسألة في حكم الطلاق بإرسال رسول إلى الزوجة، وبهذا تظهر مسألة في حكم الطلاق بإرسال رسول إلى الزوجة، ويترتب على ذلك مسألة أخرى وهي الإشهاد على الطلاق. إشهاد على إيه؟ على الطلاق. يبقى روح لها بيقول لك انت كده، ما بديش كده. يبقى لو احنا فهمنا المسألة هذه، مسألة الكتابة والإشارة وإيش، أنا أقدر يبقى في دقة في أعمال الرسول، هل يقع ولا يقع، تمام. فالمسألة مبنية على قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومحل الشاهد في قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله هكذا وده محل الشاهد فيها هكذا وردت الآية بعدما يتعلق بالطلاق وخفيته والرجعة منه تجي من قبل تكلم عن طلاق وبعدين عدة وبعدين ايه الرجعة تمام طيب لما اقول هنا واشهدوا بعد هذا السياق واشهدوا ذوي عدل منكم على ايش يكون اخواني اتأملوا النص يبقى النص بدأ بكلام يقول ايه طلقتم النساء تمام وبعدين طلقونا لعدتهن وبعدين نتكلم عن الايه بعد الرجعة بعد في حيز الطلاق في اما امساك واما تسرية تمام اشهدوا ذوي عدل على ايش نشهد صح يبقى اللي هو ايه لا ماشي بقى دي متعلقه بتكلم انا على الدلاله الان واشهدوا ذوي عدل منكم اقول ايه بقى هنا على الطلاق والرجعه ولا على الطلاق بس ولا على الرجعه بس في قوله واشهدوا صح السياق اختلف من الاثنين اذا احتكارها فقط على الرجعه تمام وهذا ما اسر عن ابن مسعود على كما سياتي لاحقا اثر فيه عن عماد بن حصين يبقى قوله واشهدوا واقيموا الشهاده فالاشهاد على الطلاق والرجعه لما صح فالاشهاد على الطلاق والرجعه لما صح عن عمران بن حصين رضي الله عنه انه سئل عن الرجل يطلق امراته ثم يقعد بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة أشهد على طلاقك وعلى رجعتك ولا تعد ده عند أبي داود بن ماجة وغيرهما وقال عقبنا برباح لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شهد عدل كما قال الله إلا أن يكون من عذر كما قال الله يعني في الآية إلا أن يكون من عذر وعليه فالجمهور على الاستحباب بنظير قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم الكلام هذا على أنه هنا الصارف للإيه لدلالة الأمر تماما أنه أحمد قال بلوية كما ذكرته عندك الآن بحاجة سريعة في رواية بالوجوب والشافعي في القديم بالقول بالوجوب ثم رجع إلى الاستحباب في الجديد يبقى الجمهور على الاستحباب بنظير قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم معروف الشهادة على الرواية الاستحباب وأحمد في الرواية والشافعي في القديم على الوجوب وأنها شرط لظهر الأمر وعلى كل حال الشهادة على الطلاق والرجعة سواء مطلب شرعي رئيس يتأكد عند إشاعة خراب الذمم وقلة الديانة والأمانة والرجعة تكون بالكلام عند الشافعي وأبي ثور وتكون بمباشرة زوجته ولمسها بشهوة بنية الرجعة عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وتكون بالجماع نواها أو لم ينوها عند الليث وجماعة من أصحاب مالك هذه عجالة عارضة وربما يأتي تفصيل فيه إن شاء الله مسألة ونقف عندها في أنواع الطلاق أنواع الطلاق من حيث الأثر الناتج عنه من حيث صفته من حيث وقت وقوع الأثر الناتج عنه أما من حيث الصيغة المستعملة في الطلاق فعلى نوعين طلاق صريح وطلاق كنائي وأما من حيث الأثر الناتج عنه فعلى نوعين أيضا رجعي وبائن بينون عندي بينون صغرى بينون إيه كبرى وأما من حيث صفة الطلاق فعلى نوعين أيضا سني وبدعي وهو محل مسألة حديث الباب وأما من حيث وقت وقوع الأثر الناتج عنه فعلى ثلاثة أنواع: منجز اللي هو بقى إن شاء الله يأتي كل هذه بابه، معلق على شرط، ومضاف إلى مستقبل. وعند النظر إلى هذه الأقسام وتأملها نراها مأخوذة من صريح النصوص وظاهرها والموقوف والمقصور. وتفصيل المسألة: أما من حيث الصيغة المستعملة في الطلاق فهي صريحة وكنائية، والصريح هو ما نطق به الشرع كما في النص. إن في حاجة اسمها طلاق تمام، وبه ينفك الوثاق بين الزوجين، ولذا اتفقوا على أن اللفظ الصريح هو ما لا يستعمل إلا فيه غالبا، وعلى أن الطلاق يقع به بغير نية كقوله أنت طالق، والكنائي هو ما لم يوضع اللفظ له واحتمله غيره، أو كل لفظ يحتمل الطلاق وغير الطلاق. فإذا لم يحتمله لم يكن كناية تمام، وكان لفظا لا يعول عليه، يعني مش أي لفظ إذا خلف الحزبة وكان أصدقهم صحيح، لأن الفاظ لا متعلق إليه بالطلاق. وقد اتفقوا من حيث الجملة، وطارق الذي قلت من حيث الجملة، وقد اتفقوا من حيث الجملة على أنه لا يقع إلا مع النية اللي هو الطلاق إليه الكنائي. فعند الحنفية والحنابلة قالوا بالقرينة الدالة على ثبوته وإلا فنية. يبقى الذي يتكلم بكلام فيه كناية لازم نشوف ايه القرائن اللي تأكد لها صريح ولا من غير صريح، ودي ملهاش جواب، ملهاش ايه؟ ملهاش جواب. يبقى احنا رجعنا في النية الى النية. لو قالوا بالقرينة مع النية تأكيدا لكان احكم صح. واما الاعتماد على القرينة ابتداء والا فنية فلا يسلم له، فأي قرينة هذه التي تدل على كشف الغامض غير الظاهر للحكم بفك الوثاق اليقيني؟ ايه الوثاق اليقيني؟ الزواج، عقد الزواج تمام. اقول انا عندي قرائن، القرائن دي اتمنى ضباب، فلان قال ودي قال ودي ايش، ونجيب ونعمل تمام ازاي، وبعدين اقول لك اذا تطلق. طب وانا اللي بيدي عقدة النكاح، مين رأي انا مين رأي عشان كلمة تكلمتها؟ أقول هذا تمام. التي تدل على كشف الغامض غير الظاهر للحكم بفك الوثاق اليقيني، وهي قرينة ظنية، صحيح ولا لا؟ قرينة ظنية. إلا أن يقول فبقوله عبر عما في نيته، عندئذ يوجه هذا الكلام. ومن حيث الجملة هم مع طبعا ده في وجه عند الحنفية والحنبلة، لكن على المشهور عندهم. ومن الكنايات شبهات، ومن الكنايات قول الحق بأهله، في حديث ابن عائشة في قصة عمرو بنت جون عند البخاري، وفي حديث كعب بن مالك لما قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتدل امرأتك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتدل امرأتك، فقال أطلقها أم ماذا أفعل؟ ده إيه بقى خلاك قال اعتدل؟ طب يعني كلمة اعتدل هي اعتذر تلقائي، تلقائي ركز عشان اقول لك التقسيمات، اقول لك لا ده منين التقسيمات هذه؟ هؤلاء عمة الرواية قاعدين كده يعيشوا مع النصوص ويفكروا في النصوص بتوفيق الله عز وجل تمام. نص صحيح، نص يمسك الشواهد، موقوف مرفوع الى اخره، وده مثل هذه التقسيمات كما سنرى. يبقى هو اعتذر مش عادي، يعني اعتذر يعني اطلق ام ماذا افعل؟ واضح تمام. فقال بل اعتزلها فلا تقربنها تمام. فقال لامراته الحق باهل ثلاث. طب ليه منين بقى جبتها؟ والسؤال اللي هو استشكل به تمام، وطلبها ماذا افعل تمام. هذه يعني حرك ذهنك بهذا الشيء. طيب، وقوله أيضا من الكنايات: لا أريد أن أرى وجهك،
مش بتسمعها ولا لا؟ ومشهورة. مشهورة. اذهبي إلى بيت أبيك، صح ولا لا؟ مشهورة. أمرك بيدك. خلاص يعني إيه؟ خلاص كلام ده أيضا مثل هذه الأشياء بنسمعها. هنا بقى في لفظة ظريفة، أنت مطلقة. مطلقة، مش مطلقة. مطلقة، يعني إيه؟ يعني خلاص أنت مطلقة. أقدر تقول عليه إن هو قطعا هو صريح، ولا برضه بقول ماذا تقصد؟ تخويف، اهتزاز لها، إيش؟ أنت معايا إزاي؟ نعم؟ أو ماشي يا بركة، وأنت أوقف بقى على ما شئت من إيه من كلام بخلاف الصريح. ودي يعني سماحة قبل الحكم الفك، أصل موجود باليقين وبالجزم. تمام؟ طب وأما قوله بنسمعها بقى فرقيني، صح؟ فرقيني، استراحة عني. تمام؟ فرقيني ده من الفراق، أو استراحة عني من الصراح. فعند الشافعية في المشهور والحنابلة الصريح، وعند غيرهم هي كناية، وهذا هو الظاهر والأقرب. صح ولا لا؟ معايا ولا مش معايا؟ ايه؟ طيب. وشدت الظاهرية كالعادة، فلم تعتبر طلاق الكناية مطلقا، نواه أم لم ينوه؟ حسنا كنا أصلا. تمام؟ لا صحيح لنا. تمام؟ ومن الغرائب، شوف بقى، ومن الغرائب، ودي بقى إيه شغل الجماعة بقى اللي هم إيه؟ ومن الغرائب المتوسع، ومن الغريب المتوسع فيه عند الحنفية وقوع الطلاق باللفظ المصحف. وقوع الطلاق باللفظ ايه؟ تعالى بقى نشوف نحز بقى عامل يعني زعلان قوي الحاجات دي بتقلب في النصف ورادد فيما في الكفاية بشيء يعني مستفز على الحنفية في كثير من القياسات هذه بشكل كبير يعني. فوقوع الطلاق باللفظ المصحف زي ايه؟ طلاق. بس في واحد لو ظبطته في كتلية هنا بقى لما يجي واحد يقول لك طيب لو واحد هو عنده المخرج هلكان من جوه صح وهو طيب ده محتاج ان انا ايه اجيبه اقول له تمام. لكن شوف بقى طلاق وبعدين تلاج. تلاج شوف مش هيعبوا لغه صوم والله ان ثبتت لغه بالفعل وجاء العمل خلاص، لكن على الاطراد ده محل الكلام. طلاق بالكاف وليس بالقاف، وتلاك ايضا يقولون ولا فرق عندهم بين ان يكون المطلق، ده بقى الكلام، لا فرق عندهم بين ان يكون المطلق عالما او جاهلا، دي هنا الشده. انت معايا ازاي؟ الا ان يقول المطلق تعمدت التصحيح للتخويف ويصدق كلامه بالقرائن. كل ده ليه؟ يعني يقول ويصدق بالقرائن ونعمل بحث جنائي، طب ليه؟ تمام؟ اذا ده تكلف. لكن اذا ننظر الى حال ومثل هذا الطلاق الصريح والكنائي يكون رجعيا دائما الا في احوال ثلاثه. مثل هذا الطلاق الصريح او الكنائي يكون رجعيا دائما الا في احوال ثلاثه يكون بائنا عند جمهور العلماء، وهي هذه يعني ان شاء الله تأتي لدي التفاصيل في هذه المسألة. الطلاق قبل الدخول، فالنصوص الطلاق ايه؟ قبل الدخول. وبعدين التطليقة الثالثة على المشهور، يعني طلق اولى وثانية طلاقه مرتان، صح؟ طلق اولى وثانية وبعدين الثالثة. ويأتي بحث بالطلاق اللي هو الثلاث في مجلس واحد. تمام؟ الطلاق على مال هو الخلع، تبذله المرأة لبينونتها منه على بحث مياتي إن شاء الله تعالى. الخلع ده يكون طلاق ولا يكون فسخ. تمام؟ وحالة خاصة نختم بها المجلس تتعلق بالمسألة، وهي طلاق القاضي بمخلاف نهائي، مثل التفريق سبق في ألفاظ تتعلق بالطلاق. التفريق للغيبة الطويلة التي فيها شقاق وضرر وبطلب الزوجة بفرق ايه بينهما. التفريق للإله للإله وللعيب المتعذر معه الوصف، العيب الايه المتعذر معه الوصف، تمام. والردة، هذه أشياء قضائية بداخل حكم القراءة الايه النهائي في المسألة، والحديث بقية إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يوفقنا إياكم بحبه ويعطيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.